بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 57 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير الآية 6 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. في هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، مع الآية 7 بعد 100، يقول الله تعالى بعدها مخاطبا نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والخطاب للنبي خطاب للأمة بأسرها: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وكما تعودنا نقرأ كلام المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والتفصيل والبيان. قال المصنفون: قد علمت أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، فيأمر عباده بما شاء، وينهاهم عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء، وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. هذا معنى الآية إجمالا. قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، فيأمر عباده بما شاء، وينسخ ما شاء، عفوا، وينهاهم عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء، وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام تعليل للآية السابقة. فعندما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ علل، فهو المالك للسماوات والأراضين، إذن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يقرر أحكاما وينسخ أخرى، لأنه باختصار هو المالك، والمالك له حق التصرف فيما يملك سبحانه جل جلاله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الملك حقيقة لله وحده لا شريك له. لذلك الدارس للغة العربية عندما يقرأ هذه الآية ألم تعلم أن الله له ملك، قدمت الآية الخبر وهو شبه الجملة في الجر والمجرور كلمة له على المبتدأ وهو ملك، وتقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ في لغة العرب يفيد الحصر، أي أن الملك حقا لمن؟ لله وحده. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إن أصل الجملة ملك السماوات والأرض له سبحانه، فقدم الخبر اللي هو له على المبتدأ اللي هو ملك السماوات والأرض، فتقديم الخبر على المبتدأ في اللغة العربية يفيد الحصر، أي أن الملك محصور لله الواحد. طب يا عم الشيخ، الله تعالى في كتابه أسند الملك أحيانا للمخلوقين. نقول نعم، إسناد الملك للمخلوق يسند بقيد مقيد، لأن ملك المخلوق مجازي ليس حقيقة، إنما الذي ملكه هو الله تعالى، من ذلك أو ما ملكت أيمانكم. فمن الذي ملكك؟ الله، الله. فملك المخلوق مقيد وملك مؤقت عرض للزوال، ولذلك قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى الملك إذا نسب للمخلوق اسمه ملك مجازي، ملك مقيد ليس ملكا مطلقا. فالملك المطلق لا يكون إلا لمن؟ لله. لذلك قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، لأنه ملك بعض خلقه في الدنيا، في ملوك وأمراء وحكام والخلق يملكون، فأنت تملك دارك وتملك مالك وتملك سيارتك، تملك هاتفك إلى آخره. هذه أنواع من الملك ملكها الله لعباده في الدنيا. إنما يوم القيامة فين بقى ملوك الدنيا؟ أين هم؟ يا دنيا أين أنهارك؟ يا دنيا أين أشجارك؟ أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين الأكاسرة؟ وأين أبناء الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ وأين أبناء القياصرة؟ أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. خلاص، كل صاحب ملك في الدنيا زال ملكه، انتهت خلاص بقى. الشيطان بيزين للمرء في أملاكه السيطرة، ودي أخطر شيء. فبدلا من استخدامها في طاعة استخدمها في إيش؟ في معصية، في حرب على الدين، على القيم، على الأخلاق. يغتر المرء بماله، فبدلا من الإصلاح يقع الإفساد. فكم من صاحب مال أفسد وما أصلح، استخدم المال في إيش؟ في الإفساد، في الشهوات، في الشبهات. وكم من صاحب سلطة غره الشيطان فنفخ فيه الكبر، فظن أنه المتحكم يأمر وينهى بعيدا عن الله رب العالمين، بعيدا عن شرع الله وعن منهج الله، فكان كبره سبب هلاكه والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من الكبر، لأنه مرض خفي من أمراض القلب، وقل أن يفطن المتكبر لهذا الداء والعياذ بالله. ودي الخطورة يا إخوة، الخطورة أن يكون المرض خفيا وأمراض القلب خفية، لأن الشيطان بيزين. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محذرا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم. مثقال ذرة يعني شيء لا يرى بالعين المجردة، الذرة نفسها لا ترى. تعرف كده لما يكون في أشعة شمس دخلت من نافذتك في الصباح، الشعاع ده هو داخل كده، لو نظرت هتجد في حاجات كده بيضاء صغيرة عمالة تتحرك، هذه الذرات. طب مثقالها لا يرى، لا يرى. فأي شيء طفيف يتسرب إلى قلب العبد من الكبر يكون سبب هلاك والعياذ بالله. الصحابة خافوا من هذا النص لأنهم أصحاب قلوب وينظرون لما بعد الموت مش للدنيا، ما كانوا طلابها أبدا رضي الله عنهم، كانوا طلاب آخرة. لذلك سادوا العالم أجمع وملكوا العالم أجمع واستخدموه في طاعة، وكان الملك عدلا ورحمة وشفقة، مش تجبرا وتسلطا أبدا. فخافوا من الحديث، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، يعني المرء بيحب يلبس ثياب حسنة طيبة جميلة ونعل طيبة جميلة، وكأنهم يقولون لنبيهم هل هذا من الكبر؟ إن كان من الكبر تركناه. فأجابهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بقوله إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا من الجمال وليس من الكبر، إن المسلم يلبس الثياب الطيب ويلبس النعل الطيب ويأكل الطعام الطيب، هذا ليس من الكبر، بل هذه زينة أخرجها الله تعالى لعباده خاصة من المؤمنين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هذا ليس من الكبر أبدا، هذا من الجمال. ثم بين لهم مفهوم الكبر الذي يؤدي للهلاك، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه بطر الحق؟ يعني عدم قبول الحق. اذا نصحناك تتكبر على النصيحة، بدلا من قول جزاك الله خيرا ده أصدني، فتأخذك العزة بالاسم فتهلك وتنكسر. النبي كان على منبره يربي أمة، إن أخطأ مخطئ من أصحابه جعلها قضية عامة، وقف على المنبر أيها الناس ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. هل الصديق قال ده النبي كان قصدني وخدته العزة بالاسم ورفض النصيحة بل وعاند الناصح كما يحدث في زماننا؟ إذا نصحت ده بيقصدنا وبيفضحني، ينفع الكلام ده؟ بدلا من من يقول الله سبحان الله، الله أراد بي الخير فأجرى النصيحة على لسان أخي فذكرني بتقصيري حتى لا أتمادى فأهلك. الصحابة اللي راحوا بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لكي يعلموا عبادة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال أحدهم وأين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لأنهم كأنهم تقلوها يعني عدوها قليلا. فقال أحدهم أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. قال الآخر وأما أنا سأقوم الليل لا أركض. وقال الثالث أما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. علم النبي بأمرهم، دول أصحابه. في بعض الروايات أنه كان أبو بكر الصديق وابن عمر وعثمان بن مزعوم، يعني من كبار الصحابة من عظماء الصحابة. فالنبي قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية صعد المنبر وقال ما قال على منبره، ما بال أقوام وهم يجلسون تحت قدم رسول الله؟ غضبه، زعله، اتقمصوا. إن هو ده المنهج يا إخوة. لا خير فينا إن لم يذكر بعضنا بعضا بأخطائنا، يبقى دي خيانة للأمانة عندما أراك على خطأ ولا أصوبه ولا أعالجه يبقى دي خيانة. وأهل العلم لا يعرفون خيانة الأمانة أبدا. من قصر لابد أن نقول له أنك مقصر، يغضب يغضب، يزعل يزعل، يعطيك ظهره يعطيك ظهره، يعاديك يعاديك، مرحبا بالمعاداة إن كانت من أجل الله. هذه طريق الأنبياء والرسل، هذه طريق الأنبياء، أن يعاديهم الناس عندما ينصحونهم ويذكرونهم بربهم. ضرب النبي بالأحجار لأنه بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر. أوذي أصحابه لأنه بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر. ولذلك في بداية تنزلات القرآن الله أعلم نبيه هذا الطريق ومعالمه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هتتعب. قل من يقبل النصيحة، ودي المصيبة. النصيحة بقت صعبة على النفس، ما يقبل نصيحة، ودي أخطر حاجة في المنهج. اللي هذا شأنه لازم بسرعة يراجع نفسه ويتوب إلى ربه، لأن ده معناه كبر، كبر كبر في النفس. ما دامت النصيحة بضوابطها الشرعية دون تعيين ودون فضيحة، إذن عليك أن تكون ممن يقبل النصيحة. فالناصح ما أراد لك إلا الخير، أراد لك الآخرة وأنت تريد الدنيا. ده بسبب إرادة الدنيا صلب النصر من إيد النبي ومن إيد الصحابة يوم أحد، وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودخل المغفر في وجنة النبي وخضب وجه النبي بالدماء وسقط في الحفرة بسبب إرادة الدنيا. القرآن قال كده نصا للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم ليبتلياكم. الله أكبر. عشان الغنيمة تركوا أمر النبي، عشان الدنيا، عشان الدنيا والمناصب والجاه والمال، اجتهدوا وتركوا أمر النبي اللي قال لهم اوعوا تتركوا أماكنكم على الجبل. ما سمعوش لما شافوا الدنيا، لما شافوا الدنيا أقبلت، تركوا أمر النبي. فلما تركوا أمر النبي اللي حصل انكسروا وفروا، وصلب النصر من أيدي المسلمين، وكان قائدهم هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمنهج لا يجامل يا إخوة، إنما الذي يقبل النصيحة هذا دليل صدق إيمان وأنه يعمل لله مش لدنيا. فلما نذكرك بالله اعلم أننا نريد لك الخير، عندما ننصح لك اعلم أننا نريد لك الخير، نريد كمالك، نريد لك الرحمة. فعليك أن تقبل النصح. إذا أخطأ استغفر ربك وعد نادما قبل الفوت وقبل الموت. قال: الكبر بطر الحق، يعني عدم قبول الحق، بل معاداة الحق، تبدأ تعادي الحق، فده كبر والعياذ بالله. والكبر عظيمة من العظائم، يحرم صاحبها دخول الجنة، نسأل الله السلامة. والثانية وغمط الناس، التعالي على الناس والفخر على الناس. ويمكن دي رأيناها في الغرب يا إخوة للأسف، مع اختلاف الجنسيات هناك البعض يعتقد أنه أفضل من الغير، فدي المصيبة. هذا كبر نفس، لابد أن تعيد حساباتك مع ربك سريعا، ترجع بسرعة. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الدنيا ستزول، يوما سيموت المتكلم وسيموت السامعون ولا يبقى إلا الأثر والذكر الطيب لمن كان لله تقيا. ودي القضية لازم نعمل من أجلها، أن نترك أثرا طيبا بعد موتنا نذكر به بين الناس، فترفع الأكف لنا بالدعاء وبالرحمات وبالمغفرة بدلا من أن تكون الثانية. نسأل الله السلامة. فاحذروا التعالي على الناس، احذروا الكبر. فبعض من يوليهم الله أمرا في الدنيا بيظن نفسه خلاص إنه إله، يؤمر محدش يراجعه في الأمر حتى وإن كان خاطئ. يا ولدي الملك حقا لا يكون إلا لله، وإنما ولاك أمرا في الدنيا ليختبرك، واحذر أن يكون من الاستدراج الذي يؤدي بك إلى الهلاك فتخسر دنياك وأخراك وتبقى المصيبة. أبو ذر الغفاري صحابي جليل طلب الولاية، راح للنبي يطلب الإمارة، فالنبي قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام لله بحقها. والبعض بيعتقد أن الولاية في الحكم فقط، لا، أي ولاية للمسلمين. يعني المتكلم ده له ولاية الآن، إمام مسجد، والله سائلي، فأسأل الله تعالى أن يعينني على القيام بالأمانة وأن تكون لله خالصة. فلابد أن آخذ بأيديكم إلى رحمة الله مذكرا وصابرا. كل من وله الله أمرا هيسأل عنه، هيسأل عنه يوم القيامة. جعلناك في هذا الموضع، أحسنت أم أسأت؟ أصلحت أم أفسدت؟ ومعيار الإساءة والإحسان الالتزام بمنهج الله. يعني لازم نرجع للعلماء في أمورنا كلها وفي شؤوننا كلها، نرجع للشرح. قال الله، قال الرسول. لأن المسؤولية يا إخوة مش سهلة، والله والله العظيم المسؤولية عظمتها الجبال فأبت، الجبال الشوامخ عظمت الأمانة فأبت. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. مش أنت اللي حملت؟ هتسأل، هتسأل عن الأمانة في بيتك، انت ولي امر في بيتك، هتسأل عن زوجة واولاد في محيط عملك، ان كان تحت منك عمال انت ولي امر عليهم، هتسأل عنهم يوم القيامة. في الغرب في المساجد اي مسير لمسجد هيسأل يوم القيامة عن الكبير وعن الصغير وعن الفتيل وعن القطمير. فليعد للسؤال الجواب. انك تكون صاحب قرار دي مشكلة، دي امانة كبيرة قوي قوي قوي. إن لم تحسن هلكت وأهلكت، وإن أحسنت فلك ولهم. ده حتى في الإمامة، إمامة الصلاة دي أمانة. النبي قال يصلون لكم، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. شفت بقى خطورة المسؤولية، خطورة المسؤولية. لذلك كان الصحابة يفرون من الإمامة، يخافوا من المسؤولية. يا إخوة، إحنا بقى بنتكالب عليها ونتصارع من أجله ونتقاتل من أجله. طيب اللي يتقاتل يتحمل ولا إيه؟ يتحمل الأمانة أمام الله عز وجل. يعني أنا كإمام سأسأل عن الأطفال دول، هل جعلت المسجد لهم مكانا محببا يتربوا فيه، ولا مكانا مفزعا يخافوا منه؟ خطيرة يا إخوة والله، لما أكون أنا سبب في منع طفل زي ده عن المسجد، ماذا أقول لربي غدا؟ هقول له إيه؟ هقول لربنا إيه؟ خبرني أنت بربك، علمتم لماذا أغضب من أجل الأطفال في المساجد في الغرب؟ والبعض مش فاهم حاجة خالص. نتحملهم ونتحمل تعبهم عشان يتربوا هنا ويحبوا المكان، لأن في الغرب ما لهمش غير المسجد، ما فيش غير المسجد، هيروح فين تاني؟ هو الحضانة الإيمانية الوحيدة في الغرب. فلما نكون إحنا حجر عثرة أمام الأطفال أو أمام الشباب أو أمام النساء، نسأل الله السلامة بقى. الأمر له، الأمر لله وحده، هو سائلنا. فكل واحد مننا يعد للسؤال جواب، ومش أي جواب، لا بد أن يكون الجواب صوابا، عشان لما أغضب تعرف إنها أمانة ومسؤولية أنا أشعر بها، لأني أعرف عظمها. ربما البعض مش شاعر بيه، يعني إيه مسجد وإمام؟ لا، دي مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية نسأل الله أن يعيننا عليها، ومحتاجين للدعاء أن ربنا يثبتنا. إن البعض بيعتقد إنها إمامة وخلاص، لا، ده مسجد في الغرب يعني مسؤولية لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. مش عايزين نكون فتنة للذين كفروا ولا للمسلمين. فإن بدر منا تقصير ذكرونا بالله، والله بنقبل النصيحة، بننتصح، قلولنا قصرتم عشان نعالج نفسنا، قلولنا ده خطأ عشان نصوبه. وبنفرح بمن ينصح، أو والله العظيم بفرح بمن يقدم لنا نصيحة في تقصير بدر منا، ونحاول نعالج نفسنا بسرعة ونتوب إلى الله عز وجل، إنها أمانة. فاحذروا شموخ النفس والكبر والعلو الذي يؤدي إلى رفض الحق وعدم قبول النصح وعدم الاتعاظ بالموعظة، بل التفكير في كيفية الانتقام من الناصح. فماذا أبقينا لأعداء الدين؟ هو ده السؤال. مش كفاية علينا أعداء الدين وهدم الثوابت والقيم والأخلاق ليل ونهار؟ كمان هتبقى المشاكل بين المسلمين. يا رب سلم. شفت الفتن يا إخوة؟ أهدي اللي النبي قال عليه، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. كقطع الليل إيش؟ المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فوصيتي لكم تناصحوا فيما بينكم، وذكروا بعضكم بعضا بالخير والاستقامة عليه. النجاة هنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو المنهج. انصح لأخيك عند الخلل، وذكر أخاك عند التقصير. هذا منهج الأنبياء، وهذا منهج الرسل، وهذا منهج من يأتي من ورثة الأنبياء إلى قيام الساعة. تذكير الناس بالخير، نصح الناس عند التقصير وعند الخطأ بضوابط الشرع. ما بال أقوام يفعلون ويفعلون ويفعلون، عشان نرجع ونتوب ونندم على ما فعلنا ونعالج، نعود سريعا حتى يقبلنا الرب ويرضى عنا. سيبك من رضا الناس، احذروا رضا الناس وتعملوا من أجل رضا الناس فإن الناس لا يرضون. اوعى تفرح بمن يثني عليك عند الخطأ، هذا عدو، واللي يشجعك على الخطأ هذا عدو، واللي يأيدك في الخطأ هذا عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحب التقوى فقط ليقول لك أنت خطأ عند الخطأ، صاحب التقوى فقط اللي يأخذ بإيديك لرحمة الله. إنما الله يثني عليك على خلل أو على خطأ، اعرف أنه عدو وليس بصاحب. فلا تلتفت لمدح يبعدك عن الله، ولا لثناء يطغيك ويبعدك عن ربك عز وجل، تبقى مصيب. فالملك في الدنيا بقى أمانة كبيرة قوي ومقيد، ليس حقيقيا. اليوم عندك المال بكرة يذهب ويتخرب البيت، اليوم عندك الملك بكرة يزول. انظروا كده للعالم الإسلامي في قضية الملك في الفترة الوجيزة الماضية فقط، كم من حاكم زال ملكه، صح؟ ومن جاء من بعده ما اعتبر، ازداد شرا، مع انه شاف العاقبة، رأى العاقبة بعينيه، رأى اللي فر وهلك، ورأى اللي قتل وذهب ملكه، شاف كل شيء بعينيه. شوف شهوة الدنيا وماذا تصنع بأهلها، هي الدنيا كده. بل جاء بعضهم بقبضة أمنية حديدية فيها القهر وفيها الظلم وفيها التضييق وما اعتبرش. طب يعتبروا بإيه دول؟ دول هيعتبروا بإيه بالزبط؟ سبحان الله. العبرة تكون لأهل التقوى ولأهل الخشية. وفي المال يا مناس أصحاب أموال جالهم المرض فما انتفعوا بالمال، أو هلك المال وزال. ودي قضية خطيرة يا أخو، نخلي بالنا، لازم كده يكون عندنا بصيرة لما يدور حولنا ولا نغتر بها. الدنيا تغر تضر تمر، ثلاث كلمات هي الدنيا كده، بتغرك وتزين لك الباطل وتجعل الباطل حقا وتجعل الحق باطلا وتجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، تجعل الصديق الحق عدوا لك لأنه ينصح لك، وتجعل المنافق هو الحبيب وهو الصدوق. وده اللي حذرنا منه سيدنا النبي، والله والله قال ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرويبضة ظهر ولا لا؟ راقصة بتنصح أمة، تتكلم في الدين، هنعمل ايه طيب؟ اه والله، وملحد بينصح الشباب، هنعمل ايه بس؟ ومذيع فاسق مجرم بيتكلم في الدين ويهدم ثوابت الأمة. النبي قال هذا والله. أصبح الأمين هو الخائن، بنخون الأمناء، وأصبح الخائن هو الأمين، بنكذب الصادقين ونصدق الكاذبين. يا رب سلم، يا رب سلم. الشرع ما ترك لنا شيئا إلا بينه، كل شيء واضح، وبقي العمل. كما أقول في كل خطبة، كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. بس هي دي العمل، فين العمل؟ هو ده المطلوب، أن نعمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل قليل يا إخوة. إذن الله يملك المخلوق، نعم، لكن الملك إيش؟ مجازي، مؤقت، زائل. عشان كده قال مالك يوم الدين. يوم الدين بقى ما فيش ملك إلا لمين؟ لله الواحد بقى. كل من ولي أمرا تعالى بقى يوم القيامة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يا أي والله، فين بقى فرعون مصر؟ قال أنا ربكم الأعلى. أين هو؟ فين كسرى وقيصر؟ وفين أمريكا وحكام أمريكا وحكام روسيا؟ فين العناتيل دول اللي كانوا في الدنيا جبابرة دول وهددوا العالم كله بالنووي ومش النووي، وضيقوا على شعوب ودول، وقهروا الناس، وتسببوا في أزمات اقتصادية وزيادة فقر وضنك وكرب بقرارات؟ ما حاكم عنده ملك ولا ايه؟ طيب يوم القيامة بقى فين الملوك دول يا إخوة؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. من علامات الإيمان أن تفرح بالطاعة وتحزن للمعصية، فإن كان العكس يبقى علامة نفاق والعياذ بالله. لما تجد نفسك بتفرح بالمخالفة، راجع نفسك وتوب سريعا، إن دي علامة نفاق والعياذ بالله. علامات الإيمان أن يفرح المؤمن للطاعة ويحزن للمعصية، ويتوب ويندم ويرجع. إذن الملك حقا لمن؟ لله سبحانه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الله أكبر. ملك السماوات والأرض لمين؟ لله. طب ما دام الأمر كذلك، إذن لا نصير لنا ولا ولي لنا إلا من؟ الله. فكأن الآية تأمرنا أن نسأل الله الولاية الحق، وأن نسأل الله النصر. فالنصر لا يكون إلا من عين إلا بس، خلاص. يعني بيفرغ قلبك من خوف المخلوقين. مدام الملك هو الله، بتخاف ليه؟ بتخاف من المخلوقين ليه؟ فلا ولاية تطلب إلا ممن؟ من الله. طب أريد أن أكون وليا لله، خذ بالأسباب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا، أدي واحد، وكانوا يتقون، أدي اثنين. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. والطريق في التوحيد وأداء الفرائض والنوافل، تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر عشان تبقى من أولياء الرحمن. تقوى توصلك للولاية، تبقى من أولياء الله. فاسأل ربك الولاية مع العمل عشان توصل وتكون من أولياء الله عز وجل. والنصر لا يكون إلا من عند الله. فاسأل ربك النصر أن ينصرك على من يعاديك وأن يمكن لك، بس شرطها أيضا الولاية اللي هي التقوى، لأن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلازم تكون منهم حتى يدافع عنك الرب جل جلاله وينصرك الرب ويؤيدك الرب. وهذا ما فصله النبي في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا رب سلم. والله إخوة كلما قرأت هذا الحديث وجل قلبي أن نعادي يوما وليا من أولياء الله الصالحين، وعلى رأس ذلك الأنبياء والرسل. معاداتك لهم، عدم قبولك للحق الذي جاءوا به، يبقى أنت في حرب مع من؟ مع الله. وهل يفلح من توعده الله بالحرب؟ والله أبدا. وعلى رأس الأولياء بعد الأنبياء والرسل العلماء، العلماء إنهم ورثة الأنبياء، فمن عداهم هو في حرب مع مين؟ مع الله. فهل يقوى أحد على محاربة الله؟ أبدا. ومن أولياء الله الصالحون الأتقياء الأنقياء، فمن عداهم فهو في حرب مع من؟ مع الله. وهل يفلح من توعده الله بالحرب؟ الإجابة لا، والله، والله أبدا. عشان كده كل ما أقرأ الحديث ده يوجل القلب. من عاد لي وليا، من المتكلم؟ الله جل في علاه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظروا الواقع المسلمين لمن عادوا أهل العلم، انظروا إلى حالهم، وأنتم تعرفون، لكن أنتم في واقعكم المعاصر شفتم هذا في هذه البيئة، معادات العلماء والدعاء والدعوة وطلاب العلم ماذا أثمرت؟ أثمرت خرابا وضياعا. مسجد أغلق وكان منارة، وضاع القائمون عليه في أهلهم وفي أولادهم وفي أموالهم، وخرب بعد إعمار وبعد مؤتمرات وندوات ودعوات، وعلماء يأتون من الشرق ومن الغرب، ضاع كل شيء. ليه؟ كان في عداء مع الدعوة، كان في عداء مع المنهج، كان في عداء مع أهل العلم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أدي طريق الولاية بقى، مش عايز تبقى ولي لله؟ أهو نفذ الحديث ده، أداء الفرائض. احنا لو شفنا فرائضنا كده هنتعب قوي، ومفكرين نفسنا. كان أحدهم يقول: كنت حريصا على تطبيق حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إننا حافظ على 40 يوم لا تفوتوني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. يقول لك قعدت سنين بحاول، وكل مرة أجي أعملها لازم يسقط في النص فردين ثلاثة، وعيد من الأول تاني، وعيد وعيد. بعد معاناة ومجاهدة الحمد لله وفيت، عشان يكون عندي براءة من النفاق. فبقول أنا قاعد فرحان كده في مسجد في الريف، قرية بسيطة وناس بسطاء، ناس طيبين قوي، مع راجل مسن جنب منه، فأنا فرحان. بيقول لي: يا ابني طمني يا ابني، مالك شايفك فرحان؟ قال له: الحمد لله النهاردة الفرض رقم كذا في 40 يوم، الحمد لله، عشان تكتلي براءة من النار. فبيقول لي نعذر لي، قال له: يا ابني أنا منذ 40 سنة ما فاتتني تكبيرة إحرام. وراجل عادي بسيط.
قال انا منذ 40 سنه ما تبنيش تكبيره احرام، انا قاعد في المسجد مرابط هنا يا ابني في المساجد. احنا عملنا ايه؟ شوف عملك انت بقى. والله يا اخوه لو علم المرء حاله لطبق حديث النبي بقى لما سئل عن النجاة، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله يا اخوه لولا الشعور بالمسؤوليه ما تصدرنا، ولكنها الامانات. كان الانسان يكفي عليه نفسه، اسال عن نفسي فقط واعط في بيتي، لكنها الامانات. ماذا نقول لربنا عز وجل؟ نسال الله العون على القيام بالامر، اللهم امين. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. فريضه، شوف حالك مع فريضة الصلاة، شوف حالك مع الجمع والجماعات، شوف حالك مع فريضة الزكاة، شوف حالك مع فريضة الصيام في رمضان. هل احنا فعلا بنصوم؟ هو ده السؤال. شوف حالك مع الحج ان استطعت، حجيت ولا لا؟ مع العمرة ان استطعت، اعتمرت ولا لا؟ اي العمرة الاولى الواجبة وما بعد يكون نافلة. شوف حالك مع صلة الأرحام، مع حسن الجوار، مع إكرام الضيف. شوف الفرائض اللي ربنا بيحبها عشان تبقى والي لله عز وجل. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الباب الثاني هو ما زاد على الفريضة من نافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هي دي يا إخوة بقى، إمتى تقبل النصيحة؟ لما تكون لله وليا، لأن سمعك هيحصن في معية فتقبل الحق. لو السمع ما بيقبلش الحق بس راجع نفسك، ما وصلتش لسه، ما وصلتش للمعية الخاصة أن يحفظ الله سمعك. لسه بتحب تسمع الغيبة والنميمة والقيل والقال، بس في خلل عندك، راجع نفسك. بحب أسمع القرآن. بارك الله فيك يا فردوس يا جنة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الله قلب ورد جميل، ما شاء الله ما شاء الله. بتراجع نفسك، أنت لسه بتحب قيل وقال والغيبة والنميمة والبهتان. الله 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 ما شاء، تقى، بارك الله فيك يا تقى، وكمان عاملة للشمس، الله جزاك الله خيرا يا تقى، بارك الله فيك. كنت سمعه الذي يسمع به. بارك الله فيك يا خديجة، أوه ما شاء الله، ده النهاردة يوم الرسم. جزاكم الله خير. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. شوف بصرك بقى بينظر لإيه عشان تحدد أنت فعلا من الأولياء ولا لا. ما هنا الحفظ ده دليل. البصر الحمد لله محفوظ، ما بينظر للحرام، ما 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 أبشر بخير. بينظر للطاعات، ينظر في المصحف، يراجع الآيات، مسألة شرعية، ينظر نظرة رحمة لزوجة، نظرة شفقة لطفل، وهكذا ينظر للبؤساء نظرة الشفقة والرحمة، وتدمع العين رحمة وشفقة. يبقى في معية هنا، يبقى أنت منهم. ويده التي يبطش بها، شوف ايديك تستعمل في ايه. لسه في ناس بتسرق وتسلب ولا في يد رحيمة كريمة بتعطي وتنفق وتعمل الخير وتبعد عن الظلم والبطش؟ لسه في يد بتضرب ظلما وعدوانا ولا يد رحيمة؟ شوف ايديك بتروح فين عشان تعرف انت منهم ولا لا. ورجله التي يمشي عليها، شوف رجلك بتروح فين، بتمشي تروح فين، لمجالس الطاعات والرحمات ومهبط الخيرات كالمساجد وغيرها، ولا بتروح فين برجليك؟ هو ده السؤال. إذن الولاية الحقة في تحقيق الإيمان، والتقوى. فمن كان لله تقيا كان لله وليا. يبقى نسأل الولاية من مين؟ من الله. اللهم اجعلني من أوليائك. اللهم أمين. طب اعمل بقى عشان تبقى منهم وحقق الشرط. والنصر لا يطلب إلا من الله رب العالمين. يا عم الشيخ، ما القرآن ذكر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيوة، بالمؤمنين هنا من باب ذكر السبب، إنما النصر حقا من عند من؟ من عند الله. عشان كده أزل هذه الشبهة عندما قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، مع إن الترتيب قتل داود جالوت فهزموهم، ولا إيه؟ وإمتى تحقق النصر؟ لما قتل الملك الظالم على يد داود النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قتلوا خلاص انتصروا. فيجي القرآن يقول لك لا لا، افهموا بقى القضية، ده قتل داود سبب لهذا الملك الظالم، لكن النصر من عند من؟ من عند الله. فراح مقدم على طول المقصد على السبب، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. عشان نفهم القضية، يبقى لما نقرأ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يبقى المؤمنون هنا سبب، إنما النصر حقا من عند من؟ من عند الله رب العالمين. فالآية بتقول لنا الملك لله، فاحذروا أن تغتروا بملك ملكه الله لكم في الدنيا. احذروا، لأنه اختبار شديد واستدراج إن لم تقوموا بالأمانة. وبيقول لنا لابد أن نسأل ربنا الولاية بالعمل لها، وبيقول لنا أيضا لابد أن نسأل الله النصر، لأن النصر حقا من عند الله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس كده دقائق يسير، لو في أسئلة عبر البث نجاوبها ونعود إلى درس العقيدة، ولن نطيل بإذن الله تعالى في درس العقيدة إن شاء الله. بنتنا ريماس فهد مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول حياكم الله شيخي آمين، وبارك لنا بعلمك آمين. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يكتب عليه. هل كتابة اسم الميت على قبره وارد فيه النهي؟ نعم، أي كتابة على القبور منهي عنها، فلا يجوز أن يزين القبر ولا يبنى عليه ولا تكتب عليه المرحوم فلان، مش عارف مين المغفور له فلان، ودي قبر عائلة فلان، إلا في باب واحد فقط. في بعض البلاد يخشى، لأن قبور في بعض البلاد مش زي قبور الغرب هنا عبارة عن أرض بتحفر، لا، هناك في بعض البلاد بتكون القبور مبنية يعني زي أماكن مشتراة، فربما يسطو عليها السطو أو السرقة أو حد يسرقها. فإن كان وضع الاسم فقط لرفع الضرر ده لا بأس، إنما لغير ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا هل بغض المسلم للمسلم لأجل معصيته من أصول الإيمان؟ نعم، المؤمن يحب لما فيه من طاعة ويبغض لما فيه من معصية، يحب لما فيه من سنة ويبغض لما فيه من بدعة، وهكذا هو المنهج. من أوثق عرى الإيمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن تحب لله وأن تبغض لله. ولا شك أن المعصية مبغوضة لله، ولا شك أن البدعة مبغوضة لله، فنبغض هذا الفعل، نبغض المعصية والمنكر نبغض. فيبغض المؤمن لما فيه من تقصير ويحب لما فيه من طاعة، وينصح في التقصير ويؤخذ بيده وتزال عنه الشبه، فلابد من هذا المنهاج. تقول أيضا ابنتنا قال الله تعالى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هل في هذا دليل على جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض، وأن ذلك لا يقدح في الرضا ولا في التسليم للقضاء، أم أنه خاص بالأنبياء فقط؟ أحسنتم السؤال. الإخبار بالألم والوجع على سبيل الإخبار فحسب، لا شيء فيه، ولا يتنافى مع الرضا ولا التسليم لقدر الله تعالى، كمن يخبر أنه جوعان حتى يؤتى له بالطعام، وكمن يخبر بأنه ظمآن حتى يؤتى له بالماء، وكمن يخبر أنه جاء من سفر حتى تعد له المائدة، وهكذا. فهذا كله لا يتنافى مع الرضا، إنما الذي يتنافى مع الرضا التشكي والاعتراض، وكأنه يقول لماذا أصيب أنا، لماذا لماذا إلى آخره. فهذا الذي يتنافى مع الرضا ويتنافى مع الصبر. إنما مجرد الإخبار للإعلام فحسب، لعله أن يجد دعوة صالحة من أخ صالح، واحد مريض، يا شيخ والله أنا مريض. ليه؟ عشان الشيخ يدعو له، مش يشكو أبدا، بيخبر من أجل الدعاء، وهكذا. فهذا الإخبار لا يتنافى مع الرضا مطلقا أبدا. يا شيخ والله عندي ضر معين، الله يرضى عليك ادعو لنا يا شيخ، وهكذا. أو لأخ لك بتحكي له عشان، أو تحكي من أجل العظة. بعض الناس قد يغتروا بدنياهم، فأنت بتحكي عشان تقول لهم الدنيا لا قيمة لها، الصحة تضيع والمال يذهب، فاعملوا لما بعد الموت، وهكذا. فهذا كله يتوقف على النية في الإخبار، وهذا عام ليس للأنبياء خاصة ولكن عام، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أمين. ماذا يستوجب فعله على من سلم قبل الإمام سهوا ونسيانا؟ أحسنت. مأموم يصلي خلف الإمام، نسي فسلم قبل إمامه، نقول له ارجع تاني وسلم بتسليم إمامك، ويتحمل إمامك، ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول أيضا الشيخ سعيد: مولانا الشيخ أثابكم الله، أمين يا رب، دائما عقارب الساعة تطاردك. أي والله يا شيخ سعيد، دائما أبدا يا شيخ سعيد. يقول: لا تخف، فقد اكتشفت أنا ومجموعة من العلماء أن عقارب الساعة غير مسمومة. الله يرضى عنك، يعني خلاص، طيب ماشي. جزاكم الله خير يا شيخ سعيد، وأضحك الله سنك. الأخت الفاضلة حنان هشام تقول: هل يجوز صلاة الظهر والعصر جمع تقديم لظروف وجودي بالمشفى خوفا من أن يضيع وقت العصر؟ نعم، فقد جمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المدينة بلا سفر وبلا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته، أو كما أخبر ابن عباس عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن وجدت الحاجة ووجد العذر جاز الجمع، سواء كان تقديما أو تأخيرا على حسب حال الإنسان، والله أعلى وأعلم. بيقول أيضا شيخنا الشيخ سعيد: فضيلة الشيخ، بيض الله وجوهكم، اللهم أمين، يدعو لكم جميعا. هذا ساحر تائب إلى الله توبة نصوح، وهناك ناس عندهم مظالم لم يستحلها منهم ولم يسامحوا نظرا لما خرب ودمر، فهل يعتبر تائب ويقبل الله توبته؟ أحسنت السؤال. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وتبقى المظالم فلا بد من ردها، فمن عجز مع صدقه في التوبة تاب الله عليه وأرضى عنه الخصوم يوم القيامة. دليل حديث قاتل المئة نفس الذي خرج من بلدته تائبا ومات في الطريق، قتل مئة نفس، مات ولم يمهل للسداد أو رد المظالم، فاختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب ما فعل خيرا قط، فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقالوا قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الطيبة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة وعلى هذا نقول من كانت عليه مظالم وتاب وعجز عن السداد لكن عنده صدق في السداد ومات ولم يتمكن من السداد، سدد الله عنه يوم القيامة وأرضى الله عز وجل عنه الخصوم، والله أعلى وأعلم. عليه أن يكثر من الدعاء لمن ضرهم أو آذاهم، نسأل الله أن يتقبل توبته، آمين. بهذا القدر نكتفي مع هذا البث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبعد قليل ننتقل إلى درس العقيدة.